السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأخوة الكرام، ونستأنف معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح نظم الورقات للإمام العمريري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقف بنا المسير عند الحديث عن بعض مباحث باب النهي، ولا بأس أن نذكر بما فاتنا وبما رأينا. فلابد قبل كل شيء أن نتذكر أنه قد تناولنا باب الأمر في 8 مباحث، وباب الأمر هو أول مباحث الباب الثالث من أصول الفقه، وهو طرق الاستفادة، كيفية الاستدلال، أي بعدما يتعلم المسلم الأحكام الشرعية 10، الوضعية 5، والتكليفية 5 أيضا، فهذه الأحكام كيف يصل إليها من الكتاب والسنة والإجماع، كيف يصل إليها؟ يصل إليها عن طرق كيفية الاستدلال. فأول أبواب كيفية الاستدلال هو باب الأمر، ورأينا مباحثه في 8 مباحث. والباب الثاني هو ضد الأمر، وهو باب النهي. وباب النهي ذكرنا أنه يشتمل على 6 مباحث، فرأينا حد النهي، فقلنا النهي في اللغة هو المنع، وفي اصطلاح الأصوليين النهي هو عكس الأمر، أي طلب الكف على وجه الاستعلاء، فبقولنا طلب الكف خرج الأمر، لأن الأمر هو طلب الفعل لا الكف، أي طلب الامتناع عن الشيء على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي. وعرفه الناظم بقوله تعريفه استدعاء ترك قد وجب، بقول ممن كان دون من طلب، وبينا ما يستدرك عليه في تعريفه ذاك رحمه الله. وأما صيغ النهي بعدما عرفنا حد النهي، كيف نعرف أنه نهي؟ قلنا له صيغ كثيرة ذكرناها، فأعظم صيغه وأبينها وأوضحها هو صيغة لا تفعل، لا تفعل، فهذا نهي صريح. والصيغة الأخرى هي التعبير بمادتي النهي والتحريم، أو مادة الكراهة أيضا، كلها تدل على النهي أيضا. ومن الصيغ المهمة والظاهرة أيضا نفي الحل، إذا قال الله تعالى فلا تحل له، فهذا يعني النهي عن ذلك. ومثله الأمر بالترك، كقوله تعالى وذر البيع، فهذا نهي عن البيع أيضا. كذلك ذم الفعل أو ترتيب العقاب على ذلك الفعل، فهذا أيضا نهي عنه، أي ليس بالضرورة يأتي النص يقول لك نهي. ونحن نعلم أن أهل الشبهات لا يزالون يصطادون في الماء العكر، فبعض الناس لا يفهم اللغة العربية أو يتغافل عن معانيها. فيأتي قائل يقول لك هذا قيل، يقول لك لا يوجد نص ينهى عن الخمر مثلا في القرآن الكريم، فإن قيل له إن الله يقول فاجتنبوه قال أين التحريم؟ ويظن أن صيغة النهي عن الشيء لا بد أن تكون حرمة لا تحل، لا، له صيغ أخرى كثيرة، منها الأمر بالترك، داروا اجتنبوا فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بل قال العلماء إن التعبير بالاجتناب أعظم دلالة من غيره، أي اجتنبوا ابتعد أصلا لا تقتربوه، لم يقل لا تفعلوا، قال اجتنبوه أصلا أي لا تقترب منه، كما قال عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الزنا، أي هو لم ينهى فقط عن الزنا لكن نهى عن الاقتراب منه أي مباشرة خطواته. إذن فكلمة اجتنبوه في الخمر تدل على الأمر بالترك وهي من صيغ النهي، وإلا فيقال لهذا القائل فما قولك في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لاحظ كلمة اجتنبوا أمر بالترك بليغ، قال العلماء هو أبلغ صيغ التحريم. لماذا؟ لأنه لم ينهى عن الفعل بل نهى عن قربانه ومباشرة خطواته وما يؤدي إليه، ومن صيغ النهي لابد مسلم يتعلم صياغه، من صياغه أيضا التحذير كما رأينا إياكم والجلوس في الطرقات، هذا تحذيرا، وإياكم تعرب إياه ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به على التحذير، هكذا يعرب على التحذير، والكاف تلك كاف الخطاب ليس ضميرا، والميم للجمع إياكم، والجلوس ليس بعض الناس يقول الجلوس والجلوس واو المعية والجلوس مفعول معه، يحذركم الجلوس في الطرقات، هذا الذي يحذناه أولا. والمبحث الثاني كان في حكم صيغ النهي، فائدة إذا عرفنا صيغ النهي فما حكم هذه الصيغ؟ فحكمها هو التحريم، هذا مذهب السلف، مذهب جمهور المحدثين، بل مذهب المحدثين وجمهور الأصوليين، إما لم يتبعوا قواعد علم الكلام ولم يضعوا أنفسهم تحت ضغط أقوال الأئمة، فإن صيغة النهي تدل على التحريم، فإذا جاءت قرينة تصرف هذا النهي إلى غير التحريم فأخذنا بها، قلنا النهي هنا ليس للتحريم. ومن القرائن ما رأيناه والنص، إذا جاء النص سلم المسلم لذلك، فالنص إذا قال نهيت عن كذا ثم جاءت قرينة تدل على أنه ليس بالتحريم كقوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عتقه منه شيء كما رأينا، نذير عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهذه قرائن تصرف النهي، هناك قرائن تصرف النهي عن التحريم، والأمثلة كثيرة يجدها الطالب دائما يمرن نفسه في وهو يدرس الفقه. كذلك من القرائن اتفاق العلماء، إذا اتفق العلماء أو لم يعلم قائل بأن هذا النهي للتحريم لم يجوز لأحد أن يقول بخلاف ما اتفق العلماء عليه، وضربنا لذلك أمثلة كقول عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا ربا، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التناول قائمة، فهذه المناهي كلها تدل على الكراهة، تدل على الكراهة. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من العلماء بأنها بالتحريم. كذلك بعض المناهي الذي يقرأ الصلاة خاصة كتاب النافع، الكتاب النافع لمؤلفه حفظه الله الشيخ مشهور، فكتاب نافع مؤلفه في أخطاء المصلين، سيجد بعض المنهيات، كالنهي عن مثلا التلثم في الصلاة، كالنهي عن التثاؤب فيها، كالنهي عن بعض الهيئات كالاختصار في الصلاة، فهذه المناهي بالكراهة بالاتفاق. لماذا لم يقل أحد من أهل العلم بأنها للتحريم؟ فيقف الطالب أمام حدود ما ذكره العلماء. والمبحث الثالث، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل النهي عن شيء أمر بضده؟ ذكرنا أن هذه المسألة بالفطرة يستدل الطالب على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قال لك قائل قم فهذا نهي عن الجلوس، وإذا قال لك قائل لا تجلس فهذا نهي عن لا تجلس أمر بالقيام، فالنهي عن شيء أمر بضده. غاية ما في الأمر أننا قيدنا هذه القاعدة بأن ذكرنا أن النهي عن الأمر بالشيء إن كان للوجوب فهو نهي عن ضده، أما لو كان الأمر بالشيء للاستحباب هذا ليس نهيا عن ضده. أي الإنسان الذي لا يفعل المستحب لا يقال له قد فعلت مكروها. لذلك قال رحمه الله: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. ومبحث الرابع وهو الذي توقفنا عنده أو بحثنا شطره وبقي الشطر الآخر، هل النهي يقتضي الفساد؟ وقد ذكرنا أن هذه المسألة من أهم المسائل في مباحث النهي. فلماذا؟ لأن العلماء قد أكثروا من الكلام فيها، بعضهم لم يضع ضوابط تبين هل النهي يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد وغير ذلك. الأصل المسلم يطالب أن يتمسك بالأصل، ماذا؟ لأن الشريعة واضحة، الشريعة واضحة. الذي لا يتعلم الضوابط سيبقى في اضطراب، وعندئذ يتهم الشريعة بدورها بالاضطراب. نعم الشريعة سمحة واضحة جلية ليلها كنهارها، فأنه يقتضي الفساد هذا هو قول المحققين من أهل العلم من المحدثين، وهو الذي جرى عليه عمل الصحابة، وعليه يدل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد أو مردود. فهو رد، رد هنا مصدر والمقصود به اسم المفعول كالقرض بمعنى المقروض، ومثلا الرهن الشيء الرهن بمعنى المرهون، فالرد بمعنى المردود. كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي ما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام فليس من أمرنا إذن فهو مردود، فالنهي يقتضي الفساد. وضربنا أمثلة على ذلك كالنهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، والنهي عن نكاح الشغار، والنهي عن نكاح المحلل والمحلل له. هذه أمثلة كلها باطلة فاسدة، لماذا؟ بورود النهي فيها. فليأتي قائل يقول النهي لا يقتضي الفساد، لا، النهي يقتضي الفساد. إذا نهى الشارع عن شيء فهو فاسد باطل لا يترتب عليه أثره ولا يحصل به مقصوده. مثلا لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. لو باع إنسان سلعة غير، باع كتابا هو ليس له، هذا البيع باطل فاسد، بمعنى أن ذلك المال الذي أخذه ليس له. لو جاء صاحب السلعة الأصلي له أن يأخذ المال، له أن يأخذ تلك السلعة من الشاري. لماذا؟ لأن الشاري اشترى ما ليس له، ثم ذلك الشاري يخاطب ويطالب البائع بماله، له أن يتخاصم هو البائع. لماذا؟ لأن بيعك ومعاملتك هذه فاسدة، والفاسد كما سبق أن شرحنا في الأحكام الوضعية ما لا يترتب عليه أثره ولا يحصل بمقصوده. ليس لك هذا الكتاب، هذا الكتاب اشتريته لكنك اشتريته ممن ليس يملكه، فالبيع باطل فاسد. هذه ثمرة عندما يعرف الإنسان أنه يقتضي الفاسد. إنسان يعلم أن نكاح المحلل فاسد باطل، ثم يتزوج نكاح محلل أو نكاح الشرار، يعلم أنه نكاح منهي عنه، يفعل ذلك وهو يعلم، فهذا نكاح فاسد، فهو زان أو شيء زان. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه أثره ولا يحصل به مقصوده حل الاستمتاع، لا يحصل. لو علق الولد بالمرأة لا يعد ولده بل يلحق بأمه. لماذا؟ لأنه ابن زنا، ابن نكاح غير شرعي. لاحظ ثمرة بحث هذه القضية أنه يقتضي الفساد. لكن هل كل نهي يقتضي الفساد؟ هل كل نهي يقتضي؟ هذا هو الأصل. كبيع الحصات، بيع الغرر، بيع الحمل، ضربنا مثال في اللقاء الأخير بيع أسد الفحل. الإنسان يبيع مثلا، يبيع أسد الفحل أي أن يطرق الفحل الذكر الأنثى، يبيع هذه العملية الكوبلاج التي تسمى، والصلاة في أوقات النهي إلا إذا كانت طبعا فريضة أو كانت من ذات الأسباب، فتلك ليست منهيا عنها. النهي يقتضي الفساد. أما لو ثبتت القرينة، إذا نقول النهي يقتضي الفساد إلا إذا ثبتت القرينة، فلا يقال بالفساد، يقال بالتحريم فقط، لكن لا يقال بالفساد. من القرائن هذه القرائن النهي التي تبين لنا أن النهي لا يقتضي الفساد. طبعا إذا وجدت، إذا لم توجد القرائن فيستمسك الطالب بالأصل وهو الفساد. أعظم القرائن على الإطلاق هي النص. النص لاحظ، النص كما سيأتي بيانه في مبحثه هو النص واضح، كلام الله واضح، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح. لا يجد أحد أن يتفلسف أمام النصوص الشرعية أمام الوحي. فالنص سمي نصا لظهوره كم نص الإنسان، ثم المنصة يجلس عليها ويصعد عليها المتكلم أو تجلس عليها العروس فتظهر ويظهر المتكلم للناس جميعا. النص هو أقوى القرائن على الإطلاق لأنه وحي. من الأمثلة على ذلك، لاحظ الأمثلة التي سنضربها. ثبت نهي وهو ليس للفساد. لماذا؟ لوجود النص. لو انعدم النص قلنا بالفساد. ما رواه مسلم، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتلقى الجلب، أن يتلقى الجلب، الناس الذين يجلبون السلع، الناس الذين يجلبون السلع إلى بلد. كان بعض الناس للأسف يتلقونهم عند مدخل المدينة أو القرية، استناهم أمام مدخل القرية أو المدينة، ما يخليهمش، لا يتركونهم ينزلون إلى السوق حتى يطلعوا على السلع كم تباع. يعني فهؤلاء بعض الناس ربما يقف عند مدخل السوق، عند مدخل المدينة يشتري السلعة بتاع التجار، ولا يدعهم ينزلون إلى السوق حتى يعرفوا ثمن السوق. اتركه ينزل إلى السوق ويعرف ثمن السوق ويبيع براحته. لماذا؟ لماذا تشتري منه عند مدخل المدينة؟ فهذا الجلب. وفي بعض الروايات نهى أن يتلقى الركبان، نهى أن يتلقى الركبان، يعني الناس الذين يأتون بالسلعة لا تتلقاهم عند مدخل المدينة أو مدخل السوق، دعهم يدخلون السوق ودع الله سبحانه وتعالى يرزقهم من فضله. هذا النهي نهى أن يتلقى الجلب. الأصل فيه التحريم، فسمعا وطاعة. فتلقي الجلب حرام. لماذا؟ ليس ثمة قرينة تصرف هذا النهي عن التحريم. هل هو للفساد؟ الجواب لا. لماذا؟ هل أن الأصل في النهي ليس الفساد؟ لا، الأصل في النهي الفساد. فلماذا إذن هو ليس للفساد؟ قلنا لمجيء القرينة. ما هي هذه القرينة؟ روى مسلم نفسه عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب. لاحظوا النهي الأول ثبت بصيغة النهي بمادة نهى، النهي الثاني ثبت بلا تفعل، لا تلقوا الجلب. لو وقف الحديث عند هذا الحد لقلنا إنه للفساد. أي إنسان يشتري سلعة من التاجر قبل دخوله السوق فبيعه باطل، لكن لم يقف الحديث عند هذا الحد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فمن تلقاه فاشترى منه، من تلقى الجلب فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق يسأل صاحب السلع السوق، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. إذا دخل ذلك البائع الذي لا يعرف السلعة في السوق، دخل السوق فوجد السلعة ليست كما باعها، يعني أغلى بكثير مما باعها، هي تباع مثلا بمئة، هو باعها عند مدخل المدينة مدخل السوق بسبعين ثمانين، فقد وقع في غبن. فهو بالخيار، إن شاء استرجع بيعه، قال يا أخي هات السلعة وخذ مالك سأبيعها في السوق، وله أن يقبل وخير، قال لا بأس أنا أرضى بذلك، فهو بالخيار. قال العلماء وجه الدلالة من أن النهي هنا ليس للفساد، كيف نستدل؟ أن إثبات الخيار للبائع ينفي البطلان، لو كان باطل لا يجوز الخيار، إنسان يبيع ما ليس عنده لا يجوز له الخيار، إنسان يبيع بيع الحصاد ليس له الخيار، إنسان يبيع بيع الغرر ليس له الخيار، إنسان يبيع الحمل يبيع المعدوم هذا ليس له الخيار، لكن هذا أثبت له الشرع الخيار، قال أنت خير، فهذا دل إثبات الخيار أن البيع صحيح مع الإثبات، يبقى النهي للتحريم لكن ليس بالفسد، طبعا هو آثم بمعصيته للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن البيع صحيح مع الإثم، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه في مذهبه، كما حقق ذلك الإمام ابن قدامة في المغني والإمام ابن حجر في فتح الباري وغيرهما. إذن النهي ليس للفساد هنا بقرينة إثبات الخيار، مثله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تبيع المصرات. ما هي المصرات؟ التصرية هي يأتون الشاة أو البقرة أو الناقة يأتونها فيربطون، هاي شمة السرة، نحن نقول السرة إنسان يأتي بقماش يضع فيه شيء ويربط، هنا صارت السرة، السرة من الدراهم، هي قطعة من جلد يضعون فيها المال ويربطونها فيسمونها سرة. فالسرة إذن التسرية هي ربط درع الذي تحلب منه الناقة، تحلب منه البقرة، تحلب منه الشاة، يربطونها حتى لا يأتي ولدها فيرضع، لو يرضع ينقص، إذا رضع ولد الناقة أو ولد البقرة أو ولد الشاة منها نقص الحليب من درعها، فالولد يفعل يربط الدرع فثلاث أيام أربعة أيام فيصير درعها مليئا بالحليب مليئا باللبن، فيأتي السوق طبعا يفك الرباط، يأتي السوق بتلك الشاة بتلك البقرة بتلك الناقة فيراها الناس، ماذا يظنون؟ إنها بقرة حلوب، إنها ناقة حلوب، إنها شاة حلوب، مليئة درعها مليء، فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، قال لا تبيعوا المصرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن باعها، فمن اشتراها أي من ابتاعها، الذي يشتريها الذي يشتريها فهو بأحد النظرين، واحد ينظر في أمره أي بخيار، فهو بأحد النظرين، إما أن يردها يقول له هاك خذ ناقتك خذ بقرتك، إما أن يردها ويمدلل صاعا من تمر، يتفهم على اللبن الذي حلبه المشتري لابد أن يعوضه، قال يا أخي أنا اشتريتها يومين ثلاثة جف الضرع صارت ناقة عادية، لماذا اشتريتها بهذا الثمن؟ لو كانت ناقة عادية ما اشتريتها بهذا الثمن. إذن فيقول له خذ ناقتك وهك صاع من تمر أو هك هذا يعطيه القيمة على اللبن الذي استهلكه ورد إلي مالي، أو يرضى فهو بأحد النظرين، إما أن يردها وصاعا من تمر أو يمسكها. إثبات الخيار للشاري دل على أن بيع المصرات حراما لكنه ليس فاسدا، إثبات الخيار لهذا البيع لهذه المعاملة دليل على أن هذا البيع حرام لمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس فاسدا لإثبات الخيار له. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمة الله عليهم. من الأمثلة أيضا على ذلك وهي مسألة يجهلها كثير من المسلمين المتزوجين، الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض، معنا نعلم أن الطلاق قسمان، سني وبدعي. الطلاق حتى الطلاق ما ندري ماذا الناس يهرعون ويسرعون إلى الأئمة ليزوجوهم ويقولون دون عقد شرعي، لكن في الطلاق ليس ثمة طلاق شرعي. ينساء الإمام، ينساء الشرع في تلك اللحظات، فيطلق على حسب الغضب وعلى حسب الهوى وعلى حسب أي شيء. فينبغي للمسلم أنه كما تزوج وعقد على المرأة عقدا شرعيا، عليه أن يفك هذا العقد الذي ربطه الله بكلمته، أن يفكه بالفكاك الشرعي أيضا. لابد يعرف أحكام الطلاق. طلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. من هذا الذي يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه؟ الذي يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لو طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو طلقها في طهر وهو في طهر لم يجامعها فيه، فكان هي طهرت ما لم يجامعهاش أو جامعها بعد أن طهرت، لا يجوز أن يطلقها. يصبر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. ما يجوزش يطلقها في الحيض، وما يجوزش يطلقها في طهر جامعها فيه. لابد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا الشرط. وهذا باتفاق العلماء أن النهي ثابت كما صح البخاري عن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فابن عمر ثبت عنه أنه طلق زوجته، فذهب عمر بن الخطاب قص ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه طلقها وهي في طهر جامعها فيه، فقال له مره فليراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا النهي ثابت وهو طلاق بدعي. الذي يطلق مراته حائضا وهي حائض، أو يطلق مراته في طهر قد جامع فيه، هذا طلاق بدعي. ما حكمه؟ منهي عنه. إذن فالنهي بالتحريم. لماذا؟ ليس ثمة قرينة تصرف النهي إلى الكراهة، فهو للتحريم. هل هو فاسد؟ هل هو فاسد؟ تبهنا؟ هنا ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس فاسدا، بل يعد طلقة واحدة. إنسان يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه تحسب له طلقة، يعدونها طلقة واحدة. قال هو صحيح وهو آثم، يحسبوا له طلقة. وذهب بعض الحنابلة، وهو اختيار شيخي الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن هذا الطلاق لا يقع، منتحسبش، لا يحسب طلقة أبدا. لماذا؟ قالوا لأنه ثم قالوا لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. هو فاسد لا يترتب عليه أثره ولا يحصل به مقصوده. أثر التطليق أن تحسب، هذا قالت لا يترتب عليه أثره. لاحظوا هذا الآن ثبت النهي، والأصل أنه للتحريم، ولم تثبت قرينة تصرف عن التحريم. هل هو للفساد؟ قلنا خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء أن النهي هنا للتحريم ولكن ليس للفساد، بل تعد طلقة، يحسب طلاق واحد. لماذا؟ من لم يخالف الأصل ليرد القرينة؟ جاءت قرينة تدل على أنه يعتد به. انتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، مره فليراجعها، مره فليراجعها، فسمها مراجعة. والأمر بالمراجعة دليل على اعتبار الطلاق واقعا. وفي رواية لمسلم رحمه الله وعدها طلقة، جاءت روايات كثيرة بينها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه المافع لهذا الحديث في كتابه العظيم إرواء الغليل، وهو من أحسن ما ألفه الشيخ بعد الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أحسن كتبه رحمه الله إرواء الغليل وكتاب الضعيفة، فإنه رحمه الله تعالى كان فيها محققا غاية في التحقيق، فبين أن ثمة روايات صح مسلم وليحسبها طلقة ومره فليراجعها. إذن فهذه القرائن تدل على أن الطلاق صحيح مع الإثم، صحيح مع الإثم. طبعا الذي يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يجده قد أحسن نقاش هذه القضية، أتى بأشياء عجيبة يعني من حيث النظر قوية لكن من حيث الأثر ضعيفة، يعني لولا الأثر لكان كلام ابن القيم رحمه الله في تحقيق هذه المسألة غاية في القوة، لكن المسلم يتبع الأثر، ما دام قال لعدها طلقة، ما دام قال لمره فليراجعها، فدل كل ذلك على أن الطلاق محرم أثناء الحيض لكنه يعتد به، يعتد به. هذه من أمثلة واحد مسلم سهل دينه، دينه سهل، النهي يقتضي التحريم إلا لقارينة، النهي يقتضي الفساد إلا لقارينة. ما هي هذه القارينة؟ النص. وذكرنا أمثلة مثالين أو ثلاث أمثلة لذلك. من القرائن اتفاق الأئمة، اتفاق الأئمة لا يعلم قائل بفساده، لا يعلم قائل بفساده. من ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، إنسان يضع يديه على خاصرتيه ويصلي، واشتمال الصماء، اشتمال الصماء أن يجمع ثوبه ويضعه على بدنه كله، مثلا مثل بعض الأماكن يلبس البرنوس، البرنوس فيضعونه من رؤوسهم إلى أخمص قدميهم ويدخلون أيديهم داخلها. إذا رأيت من بعيد حسبته الصماء. إيش معنى الصماء؟ الصماء هي الحجارة، الحجارة الصلبة الصماء، ولذلك اشتمال الصماء هنا نائب عن مفعول مطلق مبين للهيئة، نهى عن اشتمال الصماء، اشتمال كاشتمال كالصماء، نهى عن الاشتمال كالصماء، هذا التقدير، نهى عن اشتمال الصماء أو نهى عن اشتمال يشبه الصماء وهو الحجر. كذلك السدل، كذلك الإقعاء في الصلاة، ليس الإقعاء المشروع، الإقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب، رفع البصر إلى السماء، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهي للتحريم، رفع البصر إلى السماء لتتفنى أبصارهم، نهي للتحريم، لكن هل هي باطلة؟ جواب لا. الالتفات في الصلاة، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال صلاته باطلة، بل قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء ونحو ذلك. إذا لم نحن لا نريد حصر بالأمثلة، لكن الإنسان يبحث، هذا نهي يفيد التحريم خلاص، هذا نهي يفيد الفساد، ننظر إذا كانت القارينة قائمة فلا نقول بفساده، القارينة هي النص اتفاق العلماء، إذا لم تكن هناك قارينة فالإنسان يستمسك بأنه فاسد، إذا كانت نهي منصب فهو فاسد. هذه قارينة أخرى اتفاق العلماء. من القرائن أيضا النظر والقياس، النظر والقياس، ما لابد المسلم يبذل جهده في الاستنباط والاستدلال، وفي هذا فليتنافس المتنافسون، في هذا تختلف مدارك نظر العلماء في القضية التي يبحثون عنها. نظر والقياس، مثال على ذلك قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أين النهي في ذروا البيع؟ أمر بالترك، فيحرم البيع أثناء صلاة الجمعة، أثناء خطبة الجمعة ذكر الله وصلاة الجمعة يحرم، هذا ما فيش خلاف بأنه حرام، لكن هل البيع الذي يقع أثناء صلاة الجمعة أثناء خطبة الجمعة هل هذا البيع صحيح مع الإثم أو أنه فاسد؟ هنا هل ثبت النص؟ جواب لا، لم يثبت نص يصرف هذا النهي عن البطلان. هل ثبت اتفاق الأئمة؟ قلوا لا، اختلف الأئمة، فجمهور العلماء قالوا بأن البيع صحيح مع الإثم، وبعض الحنابلة بل الحنابلة ذهبوا إلى بطلان البيع. الإنسان لو يشترى أو باع في وقت صلاة الجمعة ويلحق بالبيع ومد الإخوة الإجارة يلحق بالبيع الإجارة، لو يشترى إنسان أو باع أو يستأجر أو أجر في وقت صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة فبيعه ذلك محرم، هل هو فاسد؟ عند الحنابلة فاسد، فالمال الذي اكتسبه البائع حرام والشاري امتلك شيئا ليس له، هذا لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده، لكن جمهور العلماء خالفوا الحنابلة قالوا بل البيع صحيح مع الإثم. من عدم في القارنة من النص، من عدم في القارنة من اتفاق العلماء، لكن لو نظرنا جيدا وقسنا جيدا لوجدنا أن كلام الجمهور أصح. لماذا؟ لأن النهي انصب عن البيع لا لذاته، ولكن للانشغال عن العبادة بالبيع، بدليل ما هو الدليل؟ هو النظر والقياس، هو مجرد كلام، النظر الآن والقياس، بدليل أنه يصح بيع من لم تجد عليه الجمعة. لو اشترت امرأة من امرأة في وقت صلاة الجمعة، لو اشترت امرأة من مسافر لم تجد عليه الجمعة، لو اشترى صبي أو عبد من امرأة، وقع بيع بين غير مكلفين بصلاة الجمعة، البيع صحيح، إذا يصح بيع من لم تجد عليه الجمعة. إذا فالنهي عن البيع ليس لذاته، ولكن لأنه يصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى، عن من أمر بذكر الله، فدل على أن البيع صحيح لكن صاحبه آثم، وصاحبه الذي تجب عليه صلاة الجمعة آثم. هذه القرائن إنسان يستنبطها من خلال النظر والقياس. أحيانا قد ينازعك إنسان في النظر يرى نظره أقوى، هذا الخلاف يعرف من لدن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقطع الخلاف. لماذا؟ لأن العقول ومدارك النظر تختلف. مثال على ذلك قوله أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا قامت الصلاة لا يجوز لأحد أن يصلي نافلة، لا يجوز لأحد أن يصلي نافلة، واحد يصلي تحية المسجد وقامت الصلاة فهذا لا يجوز له أن يبقى يباشر صلاته. طبعا بعضهم يسر في ذلك، قال إذا كان الإمام يقيم الصفوف وكان الإنسان في التحية في التشهد كان يعلم أنه سيسلم قبل تكبيرة الإحرام فيجوز له أن يمضي فيه، لكن الأصل أنه لا يجوز له أن يواصل ويستمر في صلاته تلك وقد قامت صلاة المكتوبة. ماشي، هذا نهي معروف صحيح البخاري ومسلم عبد الله بن مالك بن بحينة وغيره. هذا النهي لو إنسان استمر في صلاته وقامت الصلاة والإمام كبر الله أكبر وهذا ما زال يصلي كما نراه في كثير من المساجد خاصة البعيدة عن العلم، ما حكم صلاته تلك؟ هل هي باطلة فينصرف منها من غير تسليم، أو هي صحيحة مع الإذن فينصرف منها بتسليم، أو أنت كنت تصلي سمعت الصلاة قامت هل تخرج بتسليم أو لا؟ تمام، هل تخرج بتسليم أو لا؟ فمن ذهب إلى أن النهي بالفساد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمن رأى أن النهي بالفساد قال ينصرف من غير تسليم، لماذا؟ باطلة. قالك فهو كمن لو أحدث، إنسان أحدث في صلاته خرج منه ريح أو غير ذلك من نواقض الوضوء، هل يخرج بتسليم؟ الجواب لا، يخرج من غير تسليم لأنها باطلة عندهم، قالوا هي باطلة فينصرف من غير تسليم. أما جمهور العلماء، طبعا ابن حزم شبه قال يخرج من غير تسليم لأنها باطلة، بمجرد قول المؤذن الله أكبر الله أكبر فبطلت صلاته عنده. جمهور العلماء قال لا، الصلاة صحيحة وهو آثم إن استمر فيها حتى يكبر الإمام، لكن يخرج بتسليم، يخرج بتسليم لأنها صحيحة، لأن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا ينصرف من غير تسليم. هنا اختلف أنظار أهل العلم، لم يتفقوا، ليس هناك قارون، فالعلماء الذين ذهبوا إلى صحتها استدلوا بقصة بتتمة القصة بسبب ورود الحديث. فسبب ورود الحديث أن رجلا كان يصلي في مؤخرة المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة، فبقي ذلك الرجل يصلي، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رأى ذلك الرجل قد صلى، قال الصبح أربعا مرتين، الصبح أربعا أي أتصلي الصبح أربعا؟ لماذا بقي يصلي سنة الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الصبح، قال الصبح أربعا. فهنا قال كما قال الحافظ بن حجر، استدل بعض العلماء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عدها ركعتين بدليل قول الصبح أربعا، لو كانت باطلتين ما قال أربعا، نهاه السلام، قال تصلي الصبح أربعا يعني لصقت صلاة في صلاة، فأعده صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة ركعتين دليل على صحتها. فلذلك اختاروا قالوا الإنسان إذا كان يصلي تحية المسجد وأقيمت الصلاة المكتوبة فينصرف بتسليم. لماذا؟ لأن الصلاة صحيحة تحليلها التسليم، لا ينصرف من غير تسليم. هذا وجه لمن ذكر بأن الصلاة صحيحة مع الإثم. مهم هذه مسألة نظر وقياس، هو الباب مفتوح لأهل النظر والقياس. الشاهد لكي نضبط النهي يفيد التحريم إلا لقارينة، النهي يقتضي الفساد إلا لقارينة. ما هي القارينة؟ النص واتفاق أهل العلم والنظر والقياس، والله أعلم. المبحث الخامس، قلنا هناك ستة مباحث في النهي. المبحث الخامس، هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ سبق أن رأينا في باب الأمر أن الأمر للفور حتى تأتي القارنة، الأمر للفور. وسبق أن رأينا أنه ليس للتكرار، الأمر ليس للتكرار. إنسان إذا أمر بأمر مطلق يفعله مرة واحدة إن شاء، إلا إذا كانت هناك قارنة، هذا في الأمر، كسبب أو شرط أو وصف. ضربنا أمثلة لذلك كله، إذا الأمر انتهينا منه في بابه، الأمر يفيد الفور ولا يفيد التكرار. أما النهي فهو يفيد الفور والتكرار معا للزوج، النهي يفيد الفور والتكرار معا. لماذا؟ لأن الامتثال في باب النهي لا يتحقق أبدا إلا بالمبادرة، أن يسرع الأمر المسلم إلى الامتناع عن الفعل حالا، هذا الذي يكون قد امتثل النهي. لا تفعل أو الآن حالا زد، والاستمرار على ذلك لابد أن يبقى مستمرا على ذلك، على ذلك الامتناع. فالنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور حالا، ويقتضي التكرار، يبقى الإنسان مستمرا على ترك ذلك المنهي عنه إلا إذا كان هناك شيء مقيد، كان هناك شيء مقيد قيد النهي بوقت أخلص، يبقى النهي يسير مع الوقت. الشاهد أن النهي للفور والتكرار معا ليس مثل الأمر، الأمر للفور لكن ليس للتكرار. والدليل على أن النهي للفور والتكرار قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ابقوا منتهين فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا أتى بالفاء الدالة على الشرط المقتضي للفور، والانتهوا مطلق أي تبقى دائما منتهيا. هذا القول الصحيح أن النهي للفور والتكرار. أما المبحث السادس نسميه خروج صيغة النهي وصيغة الأمر عن الأصل فيهما. الأصل في النهي التحريم والفساد، الأصل في الأمر الوجوب. قد يخرج كل من النهي والأمر عن صيغتيهما. أما النهي فقد سبق أن بينا أنه للتحريم، قد يخرج عن التحريم هنا لمن درس لغة العرب. إنسان يسمى مثلا بدأ يتعلم لغة العرب، مش كل ما يصيب نهي يقول للتحريم، لا، قف في وقف عند المآب التي يصرف إليها النهي. من هذه المآب التي يصرف إليها النهي مثلا الكراهة كما ذكرنا سبق بيانه في قول صلى الله عليه وسلم أو في قول الصحابي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتهي الرجل قائما جاء الدليل على أن الكراهة انتهى. الإرشاد ثانيا الإرشاد كقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلم ينبغي له أن يحقر من المعروف شيئا. العطاء مثلا إنسان لديه تمرة يعطيها للفقير عنده الفلاك 10 دنانير يعطيها للفقير ولا يحقر من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف صغيرة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. يعني البعوضة قد تدمي مقلة الأسد والإنسان لا يدري بماذا سيدخله الله تعالى الجنة فقد دخل الجنة رجل لم يعمل خيرا قط بسبب أنه سقى كلبا وآخر سقى أماط شجرة كانت تعيق الطريق واتق النار ولا بشق تمرة. الله تعالى يتقبل الصدقة التي هي من حلال فيربيها كما يربي أحدكم فلؤه أو فصيلة فتصير مثل جبل. إن الله كما قال ينحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا إرشاد لا تحقرن من المعروف شيئا. ما بيش إنسان حرام حرام أنك تحتقرت من الدين لا هذا إرشاد فقط. كذلك من صيغ النهي الدعاء وإذا خاطبنا الله سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ هذا الدعاء. كذلك التحقير قد يفيد النهي صيغة النهي قد تفيد بالتحقير كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لا تمدن عينيك. جاء أمر في القرآن يشابه هذا كل المؤمنين يغض من أبصارهم. هذه في الفتنة الحسية النساء فتنة النساء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهناك فتنة معنوية وهي الدنيا وبهرجها وزينتها كأن ترى مثلا سيارة فخمة غض طرفك منها غض الطرف لا تنظر إلى متاع الدنيا. لماذا؟ لأنك كنت في مقام الشكر فبنظرك إلى متاع الدنيا ستنزل إلى مقام الصبر. والإنسان إذا كان في مقام الصبر فإنه يتألم يصبر. كنت شاكرا فلماذا تنزل إلى مقام الصبر؟ والإنسان لو زلت به القدم سينزل إلى مقام الكفر كفران النعمة. طبعا مقامات ثلاثة مقام الشكر أعلاها مقام الصبر أوسطها مقام الكفر أدناها وأقبحها. فالإنسان ما دام يحمد الله تعالى ينظر إلى عيش الفقراء والمساكين فإنه سيشكر الله تعالى لما نعمه دائما. كما في صحيح البخاري يعني أبو هريرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تنظر إلى من هو فوقك إلى من هو أعلى منك ولكن انظر إلى من هو أسفل منك. كذلك ثبت ذلك في مسلم الإمام أحمد عن أبي ذر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أوصاني بسبع أن أحب المساكين وأدنو منهم وأن أنظر إلى من هو دوني. الإنسان ينظر إلى من هو دونه فيحمد الله تعالى على نعمه التي يتقلب فيها بالليل والنهار بالعشي والإبكار. أما لو رأى إلى من هو أكثر منه مالا إلى من هم أكثر منه جاه فإنه سيتألم ويصبر. فلماذا تنزل إلى مقام الصبر؟ إذن هنا لا تمدن عينيك هذه أمر بغض البصر عن شيء معنوي. هذا التحقير يحقر الله تعالى الجنة لا تمدن. لكن لو نظر الإنسان ما قلوش أرتكبت حراما ومكروها لا بيان العاقبة ماذا معنى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هنا النهي نسموه العلماء بيان العاقبة أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. عاقبة الجهاد الحياة لا الموت كما قال علي بن أبي طالب موت الجبان في حياته وحياة الكريم في موته. موت الجبان في حياته وحياة الكريم في موته فوالله ما عاش جبانا ولا مات كريما. ما عاش جبانا ولا مات كريما. إذن فإن عاقبة الجهاد ما هي الحياة للموت. من التأييس إذا أراد الله أن يؤيس من شيء لا تعتذر اليوم يوم القيامة لا تعتذر اليوم، هنا ليس معنى بالتحريم ولا الكراهة ولا بين العاقب، لا، أي بالتأييس، لا تعتذر، ما يؤيسهم من قبول العذر منهم. هذا صيغ النهي. طبعا العلماء يذكرون صيغا كثيرة يخرج إليه النهي. أما الأمر هو الذي يهمنا لماذا؟ لأن الناظم أشار إليه في نظمه، الناظم لم يشير إلى صيغ النهي التي تخرج عن أصل، أشار إلى صيغ الأمر. صيغ الأمر صيغته الوجوب، هذا هو الأصل، لكن قد يخرج إلى غيره، إلى غير ذلك بالقرائن. من ذلك الندب الاستحباب، قد مر بيان ذلك في قوله تعالى، في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الإشهاد مندوب وليس واجبا. وهل منه قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هل منه المكاتبة هل هي واجبة؟ خلاف منهم من قال إنها على الاستحباب وقول جمهور أهل العلم، ومنهم من قال هي على الوجوب وقول أنس بن مالك وقتادة وغيرهم من السلف. المكاتبة العبد أنواع، كان العبد القن، العبد القن هو مملوك كله، مملوك كله، عبد كله عبد، كان عبد مبعض، العبد المبعض ربما كان نصفه حرا ونصفه عدلا. كيف ذلك؟ مثلا إنسان ذهب مع فلان إلى السوق واشترى يا عبدا، اشتركا واشترى يا عبدا بمبلغ نصف نصف وناصفة، إذن فهما شركاء في هذا العبد، يعمل لهذا يوما ويعمل عند هذا يوما بحسب الاتفاق، يومين يومين. ثم أحد هذين الرجلين اعتق حظه، فينصرف العتق إلى بعضه، فهذا عبد مبعض، بعضه حر وبعضه رق، بعضه رقيق، فيعمل عند هذا يوم ويبقى حر في يوم يعمل في حسابه، هذا عبد. وكان عبد لا مدبر، العبد المدبر هو الذي يقول له سيده أنت حر دبر موتي، دبر موتي وإن موت أنت حر، فهذا عبد المدبر. كان العبد مثلا المكاتب، المكاتب هو الذي أتينا من أجله، المكاتب هو الذي يأتي لسيده ويقول له دعني أعمل وأعطيك ثمني، أطلب ثمن معين أو أجيء به من إنسان يعطيني إياه، أعطيك ثمني وتطلقني، كما قال جويرية بنت الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم أعني على المكاتبة، فقال أتزوجك وأنت حرة. هذه المكاتبة يطلب يكاتبه، المكاتبة إذن هي دفع مال أقساطا للسيد تلقاء حريته، دفع العبد مالا أقساطا نجوما مقابلا حريته، ماشي. هناك أنواع أخرى كأم الولد وغيره ذلك. المهم الشاهد فكاتبوهم، هل هذه إذا جاءك العبد وقال لك كاتبني هل واجب؟ الله تعالى قال فكاتبوهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي إن علمتم لديهم مالا، الخير هم المقصود به المال، هل واجب؟ أم خلاف، فأكثر العلماء قالوا إنه ليس على الوجوب ولكنه للندب، وإنما قال ذلك من أجل استدلال بالقواعد الفقهية، ليس هناك تملك قهري، ما كاش تملك قهري، يعني تنزع إنسان حقه في الإسلام، ما في، ليس ثمة تملك تنزع إنسان حقه قاهرا بالسيف في الإسلام، ما كاش، إلا في حالة واحدة هي الشفعة، الشفعة ليس هذا موضع بسطها، زوج يتشاركوا في شراء أرض ثم أحدهم يريد بيع حصته، فإذا باعها لأجنبي فذلك الشريك يأتي ويأخذها عنوة ويعطي المال ذلك الذي اشتراها، يأخذ حصة شريكه قهرا، هذول الشفعاء، هذا تملك قهري، ليس ثمة تملك قهري آخر قالوا غير هذا، والله تعالى أعلم. المهم الندب قد يخرج الأمر إلى النذب، قد يخرج الأمر الصيغة الثانية التي يخرج إليها الإباحة، قد مر بيان ذلك أيضا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أي مباح ليس واجبا، من المعاني التي يشرح إليها الأمر التسوية، نحو قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، سواء يعني سواء صبرت أو لا صبرت فهذا لا يفعلك يوم القيامة. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا تهديد كما تقول الإنسان اعمل ما شئت. ومن المعاني التي يصرف إليها أيضا طبعا التهديد دائما قد يشبه الإنذار، وما يقول كل الإنذار كان يفرق، الإنذار يكون مقترنا بالوعيد وإذا خال من الوعيد فهو تهديد فقط، الإنذار هو تهديد زائد وعيد عقوبة، لكن إذا هددت فقط فهو يسمى تهديدا لم تذكر وعيدا فهو تهديد. اعملوا ما شئتم من المعاني التي يصرف إليها الأمر التكوين أي التسخير، بعضهم يسميه تسخيرا، يكون في الأمور الكونية كن فيكون، كن أمر هل وجوب ندب إباحة تسوية تهديد، لا هنا تسخير، كن كن كذا فيكون، كن فيكون. هذه المعاني الخمس الندب الإباحة تسوية تهديد التكوين أشار الناظم إليها رحمه الله بقوله وصيغة الأمر التي مضت ترد، ما وصيغة الأمر التي مضت التي تحدث معنا ترد أي ترد، والقصد منها أن يباح ما يجد، أي قصد منها شو الإباحة، كما أتت والقصد منها التسوية، هذا المعنى التسوية الإباحة والوجوب الندب التي رأيناها، الآن التسوية اصبروا أو لا تصبروا، كذلك تهديد اعملوا ما شئتم وتكوين هي كن فيكون. هذه خمس معاني ذكرها الناظم، هناك معاني أخرى ذكرها العلماء كالإرشاد، الإرشاد قد يقول شو الفرق بين الإرشاد والندب، يقول العلماء والله تعالى أعلم الفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لمصلحة دنيوية، الندب لمصلحة دينية، الندب لمصلحة دينية علاش دليل يجب من دليل، أما الإرشاد فهو لمصلحة دنيوية، هذا الإرشاد كالأمر الأوامر الثابتة بالتداوي بالحناء مثلا، تداوي بالحناء ليس مستحبا ولا واجبا وإنما هو إرشاد، منه الإرشاد الامتنان كلوا مما رزقكم الله، الإكرام ادخلوها بسلام، التعجيز فأتوا بسورة من مثله، التحقير ألقوا ما أنتم ملقون انظروا كيف يحقر موسى ما يفعله، السحرة المبطلون، الاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا هل يجب علينا هل يستحب، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، الإخبار اخترت يكون الأمر يرد الإخبار كما رأينا في الأسلوب، قد يتحول الأسلوب الإنشاء إلى خبري، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي صنعت ما شئت، إذا لم تستحي صنعت ما شئت، هذا حديث البخاري عن أبي مسعود البدري اسمه عقبة بن عمر البدري الأنصاري، طبعا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يفسر العلماء بتفسيرين محتملين، الأول أي إذا لم تخف الله ولم تستحي من الناس صنعت ما شئت، طبعا هذا واضح، إنسان قد إنسان قد يذهب عن قلبه الخوف من الله ساعات، قد يذهب عنه لكن يبقى فيه الحياء فيبقى فيه، لكن إنسان ذهب منه الخوف من الله وذهب منه الحياء من الناس فهذا يصنع ما شاء، فهذا من آخر ما أدركه ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شاء، هذا الاحتمال الأول وهو الذي قواه كثير من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، ومنهم من فسر تفسيرا آخر قال إذا لم تستحي من فعل شيء إذا لم يكن فيه حرام ولا مكروه ولا مما يخل بالمروءة فاصنع ما شئت، إذا لم تجد في هذا الأمر حياء ليس يدعو ليس مخالفا للدين ولا للمروءة فافعله ولا تنتبه لكلام الناس، لكن المعنى الأول والذي ذهب إليه الأكثرون هذا تتمة الكلام على النهي ومن قبله الأمر وما يتعلق بهما من مباحث، وهما الأمر والنهي أصل الأحكام التكليفية، هما اللذان يستقى منهما الأحكام التكليفية بهما تعرف وتظهر، لذلك ناسب أن يذكرها بعد الحديث عن الأحكام، وناسب وناسب أن يذكر بعدها من هو هذا المكلف. ها؟ شفنا الأحكام الشرعية، شفنا ما رأينا الأحكام الشرعية، ثم درنا فصل في العلم. الآن أصل الأحكام الشرعية ما هي؟ الأمر والنهي. تجينا الآن من هو المكلف هذا؟ من هو؟ هذا يذهب لنا إن شاء الله في الفصل التالي، وهو ليس من أبواب الأصول فقه في الحقيقة، إنما هو من مباحث علم التوحيد، فصلا فيما عقده رحمه الله تعالى في من يدخل في من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله، أي من هو المكلف. عرفنا إذن أحكام تكليفية، فصل في العلم وأنواعه والجهل وأنواعه. ثم أصل الأحكام التكليفية ما هي؟ الأمر والنهي. رأيناهما، من هو هذا المكلف؟ وضع فصلا، قلت هو ليس من أبواب أصول الفقه، قلت يذكره العلماء من مباحث علم التوحيد، ويذكره المعاصرون في باب عوارض الأهلية. لا، هو ليس من مباحث أصول الفقه، لكن نشرحه ونستفيد من ذلك إن شاء الله الشيء الكثير. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله عز وجل علي الهمة بالصالحات وحسن الخاتمة عند الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. ولمن كان لديه سؤال متعلق بالدرس أولا فليتفضل، فإن لم يكن ثمة سؤال متعلق بالدرس فلا بأس، لكن لا نطيل الوقت، دائما يغضب بما لا يتعدى ربع ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونوصي نذكر الإخوة بما أنه قد فاتنا ثلاثة دروس، درسان من الأسبوع الفارط ودرس من هذا الأسبوع، وإياكم جزاكم الله خيرا يا أبا رميساء. بما أنه فاتنا ثلاثة دروس فإننا سنقضي هذه الدروس بهذه الطريقة. انتبهوا، هذا أول شيء يوم الجمعة، فليس بالغرفة درس يوم الجمعة، لأن الشيخ الفاضل حفظه الله حسان شعبان جزاه الله خيرا وسدده، وإياك الأخبر جزاك الله خيرا. الشيخ حسان له درس غدا إن شاء الله، ونحن نتناول إن شاء الله قضاء دروس التي فاتتنا يوم الجمعة، ثم نتناول الدروس بيوم الاثنين، ثم الثلاثاء والأربعاء. أعيد، لدينا درس إذن يوم الجمعة، ثم الاثنين، فالثلاثاء، فالأربعاء. بهذا نكون قد أتينا على قضاء ما فاتنا من الدروس، والله تعالى الموفق لا رب سواه. هذا يقول أخ أبا حذيفة حفظه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وفيك بارك الأخ محمد. هذا يقول نعم، درس الأحد يؤجل يوم الاثنين، بس لماذا؟ لأن الأحد لن أكون هنا. درس الأحد يؤجل الاثنين، فالثلاثاء فالأربعاء. بهذه الأيام الثلاثة نكون قد أتينا على قضاء بعض الدروس، كلما أتيحت الفرصة إن شاء الله نقضي. نعود إلى السؤال. أخ أبو حذيفة يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. طالما تكلمت اليوم عن بيع، فلدي الشيخ قصد سؤال عن البيع، ما حكم العربون شيخا؟ طبعا يتقص طالما تكلمت عن البيع، إن هذا من اللحن اللي يقع فيه الخواص، قصدي الخواص الذين يدرسون اللغة، لما يقول بما أنك تكلمت اليوم عن البيع، لما طالما بمعنى طال الشيء. طالما تكلمت اليوم بما أنك تكلمت اليوم عن البيع، فلدي سؤال عن البيع، ما حكم العربون أو بيع العربون شيخنا؟ جزاك الله. هذا السؤال في الحقيقة يبنى أولا على تأصيل المسألة من ناحية حكم الحديث، نهى عن بيع العربون. فالحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من حسنه وهم أكثر أهل العلم، ومنهم من ضعفه. الذي يدل عليه تحقيق الحديث أنه حسن، زد عليه فتاوى كثير من الصحابة، كان في مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن البيهقي الكبرى. إذن فالحديث هنا فنحن الآن سنجيب على أنه حسن أي صحيح. ماشي. إذا كان بيع العربون منهيا عنه، إذا كان بيع العربون منهيا عنه، فهو هذا النهي يقتضي التحريم بالأصل. وماذا؟ لأنه أكل أموال الناس بالباطل، زد بيع فاسد، بيع فاسد. لماذا؟ لأنه ليس ثمة قارنة، ليس ثمة قارنة تدل على أنه ليس فاسدا. طبعا بيع العربون صورة وقال كل شيء. أن إنسان يعطي مالا للشخص، قال للمشتري بيدارا منزلا بالسعر معين مثلا، ثم يقدم له مثلا 5 ملايين، قال يا أخي هذا العربون. فإذا كان الإنسان سيعيد له العربون إذا لم يشتري، فهذا لا بأس، أعطاه هذا يقدم له المال، يكون تقديم تلك ذلك القسط الذي قدمه عبارة عن القسط الأول من الثمن، يعيده له إذا لم يشتري. أما إذا كان الإنسان سيأخذ ذلك المال فبأي حق يأخذه؟ اللهم إلا حال واحد، يجوز له أن يأخذ ذلك المال إذا ضره، أضر به مثلا، إذا لم ينقطع عند بعض الإخوة. فيقول إذا ما أراد المشتري أن يشتري لعذر، ما فيش مشكلة أخ يوسف، فله أن يعيد له المال ولا يأخذ منه شيء، اللهم إلا إذا أضر به كما أوضحت. هاي قاعدة، لا يجب أن يأخذ العربون إلا إذا أضر به، والله تعالى أعلم. تفضل، من لديه سؤال آخر؟ تفضلوا، فيكم بارك الله. هذا يقول وياك الأخ عبدان، جزاك الله خير. نعم معك حق، كل شيء مغلق للأسف الشديد. هذا قلت يقول معليش أجد بعض الأخوة، هذا يقول طبعا أرقاء تقول نعم هذا ليس سؤال، من مجرد نفسه مكروب كما يقال عن احتقار بعض الناس بالقريب. طبعا لماذا يحتقروا أهل البلد دعاتهم ويعظمون دعاة الأجانب؟ وفي الحقيقة هذا ليس أمرا جديدا، ليس أمرا جديدا. فإذا كان دعاة أهل البلد لهم أهلية في تدريس العلوم الشرعية، فينبغي أن يشجعوا على ذلك، وسيعطون إن شاء الله الخير الكثير. خاصة العلماء يذكرون في أدب الرحلة أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يبدأ الطالب بالأخذ عن أهل بلده ثم ينتقل إلى غير علماء بلده. وهذا تعظيم الغريب وهجر القريب داء قديم قديم، حتى يقرأ مثلا بيان التبيين لجاحظ يذكر كلام سهل بن هارون الرائق رائع، فيقول الناس موكرين بتعظيم الغريب واستطراد البعيد، وليس لهم واستطراف البعيد، يعني تعظيم الغريب واستطراف البعيد، وليس لهم في الموجود الراهن، يعني يحبوش الموجود الراهن. فقالك على ذلك زهد الجيران في عالمهم، كما قال ابن المبارك أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. قال على ذلك زهد الجيران في عالمهم والأصحاب في فائدة من صاحبهم، وعلى هذا السبيل يستطرفون القادم عليهم ويرحلون إلى النازف عنهم، ويتركون من هو أعم نفعا وأكثر في وجود العلم تصرفا. كله كلام رائق. أما ابن حزم رحمه الله فينقل عنه كلام في رسالة فضائل الأندلس كلام عجيب، ويتحدث عن أهل المغرب خاصة، أهل المغرب خاصة، فهو يتكلم بكلام لو قرأ الإنسان يتعجب. ويذكر كلام عيسى عليه السلام: لا يفقد النبي حرمته إلا في بلده، لا يفقد النبي حرمته إلا في بلده. ويقينا أنك هذا الكلام صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من قريش، مع أنهم أوفر الناس أحلام. قريش يعني ناس أذكياء، عظماء، حكماء، لهم عقول صحيحة وتفضل عظيم، وخص سكنوا أفضل البقاع، وخص الله تعالى سبحان الله رب خصه بأشياء عجيب، مع ذلك بتولي بهذا المرض. فإنهم ما عظم النبي عليه الصلاة والسلام، هم منهم لا يعظمون غيره، حتى الله سبحانه وتعالى خص أهل الأوس والخزرج الفضيلة، فرفعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا أوجز أمر معروف من بعيد، وللإمام بن حزم رحمه الله كلام عظيم يقوله، وكلام ابن حزم من فحول شعراء، صحيح أنه فقيه وأصولي، لكن له شعراء يقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب. أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، وأنا من المغرب، ها ايش الناس ما يشوفونيش. ولو أنني من جانب الشرق طالعا لجد على ما ضاع من ذكري والمهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، فكم قائل أغفلته وهو حاضر، وأطلب عنه تجيء به الكتب، هناك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. أحفظ هذا: وأن كساد العلم آفته القرب، ولكن لي في يوسف خير أسوة، وليس على من بالنبي اتسى ذنب، يقول وقال الحق الصدق، إنني حفيظ عليم ما على صادق عتب. شاهد ما هذا مرض قديم، الناس يستطرفون البعيد ويهجرون القريب. فنسأل الله تعالى أن يؤلف قلوب المسلمين بعض على بعض، والله تعالى كل إنسان لا يأس على هذه الأشياء. فإذا كان إنسان أهل له أسلوب النبي، لم يكن له أهل أن يصلح نفسه، وإن يكون أهلا بالطعمين فليصلح أنفسهم كذلك. هذا يقول الشيخ: أنا كنت معلقتم على مسألة المشاهدة في المباريات، ونكرتم أن المباريات فيها قمار تقوم على المؤسسة، فحدث لو فصلتم لنا المسألة فهي غير مفهومة. طبعا المشاهدة في مباريات كرة القدم محرمة، مشاهدتها فقط محرمة، أي مباراة رسمية. لا نعلق نحن الأمر بمشاهدة الفخذ والعور، لا، الأمر هذاك شيء بالنسبة للقمار أهون بكثير. إذا كانت ودية فيتعلق ثم الأمر بإضاعة الأوقات ومشاهدة العورات وسماع السب واللعنات وغيره. أما مجرد مشاهدة مباريات هذه الرسمية سواء المحلية أو الدولية فمحرمة. هل يجوز للإنسان أن يشاهد شخصا يلعبان الدومينو مثلا أو الكارتة على مال؟ هل يجوز؟ كلكم تقولون لا، أي جميع لا يجوز أن يشاهد المسلم لعبة قمار، لا يجوز، لأنه الله تعالى أمر بذلك، فقال: الذين لا يشهدون الزور إذا مر بالله مر كراما، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكفار في جهنم جميعا. تلاحظ أن الآيات كثيرة، امرأة منكم منكرا فليغيره، يغيره باش بيده، فليصرف بلسانه، فليصرف بقلبه، لأن ينصرف، وذلك أضعف الإيمان. فما يختلف مع الإنسان. الآن هذه المباريات المحلية كل كلوب أو كل فريق عنده سبونسور، يعني سبونسور هذا اللي يقوم على تمويل الفريق، تمويل الفريق يدفع لهم ثمن التذاكر تاعهم والطعام تاعهم والمال، كل شيء راتبهم، كل شيء يفعلونه، وطبعا أموال طائلة ملايير كبيرة تذهب في ذلك. إذا تسمع باللاعب الفلان اشتريه بمليارين، واللاعب الثاني اشتريه بثلاث ملايير، هذه سبونسور، هذا في كل بلاد. طبعا هم يضعون مقدار من المال الإفلاس من في كأس البلد دولة أو في بطولة، هذا المبلغ من المال يوضع في الخزينة ويتنافس عليه الأخير يده مثلا مقدار البطولة مبلغ كبير، مبلغ الكأس مبلغ كبير أيضا. أما المباريات الدولية فهذا يضعون لكاف مثلا في بلادنا وغيرها يسبونسر الدول ويدفعون أموالا أيضا، والذي يفوز أو في حقيقة خاسر مثل هذه المباريات الرابح فيها خاسر، والخوض في مناقشتها مع الناس الرابح فيها خاسر، لكي ليست معركتنا إلا إذا نهينا أو أمرنا، نأمر بالمعروف من المنكر. ولمقابل إن شاء الله سأنشره بالمنتدى في بيان المظاهر الشركية التي ظهرت مع مباريات كرة القدم، مظاهر الشركية، الشرك ومظاهره ظهر بفرد جديد مع مباريات هذه الكرة المدن. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا إلى دينهم ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، فإن الناس في سكرة والعياذ بالله يعظمون يعني فضيحتهم يعظمون الرويضات، ناس تافهين لا يكفي في تفاهتهم أن اسمهم لاعب، إنسان اسمك لاعب أنا لاعب يكفي أنك تلعب، ما خلقنا للاعب. إنسان لم يفيد هذه الأمة بشيء، مجرد له ولغ وصراخ وصياح وسب وشتم وغير ذلك، فبما يضعون الأموال الطائلة ثم الفائز في حد زعمهم يأخذ مقدارا من المال كبير جدا تمثله الكأس، تمثله من هذه الكأس شيء رمزي ولا من ورائها مال كبير طائل، فهم يتنافسون على مال، يتنافسون زد. نعطيك حديث الترمذي وغيره، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبق بفتح الباء الرجاء ضبط الحديث، لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، انتبه معي جيدا جزاك الله، لا سبق، أتدل ما معنى السبق؟ السبق هو الجائزة، ثمن المسابقة يسمى سبق، لا سبق، رسول صلى الله عليه وسلم لا سبق، نجوش تضع مال جائزة على مسابقة، لا يجوز وضع جائزة أو مال لمسابقة إلا في نصب وهو السهم رمح أو خف وهو خف البعير أو حافر وهو حافر الفرس، هذول جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع مسابقة لهم. لماذا؟ قال العلماء تشجيعا للأمة على الجهاد في سبيل الله، كما مثلا إذا إنسان ناس مسابقة في رمي طلقات الرصاص مثلا على مرمى ويعطي الفائز جائزة، لماذا؟ تشجيع على الجهاد في سبيل الله. هل يلحق بهذه الثلاثة شيء؟ قال الجمهور لا، حتى المسابقات العلمية، حتى المسابقات العلمية جمهور العلماء قالوا لا، لا يجوز أن تجري مسابقة علمية وتعطي جائزة للفائز فيها، هذا جمهور العلماء. لكن طاووس رحمه الله وعطاء بن أبي رباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية قالوا يلحق بذلك، بذلك المسابقات العلمية. لماذا؟ قالت لأن العلم نوع من أنواع الجهاد، فالجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان، والله تعالى قد سمى الجهاد بالعلم جهادا وجاهدهم به جهادا كبيرا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، المنافقين لا يقاتلون لما يجاهدون به بالعلم بالحجة بالبرهان، والرسول عليه الصلاة والسلام قال تنفسنا بلايود عن ابن عمر قاتل المشركين، تبه من أهل الحديث قاتل المشركين بماذا يا رسول الله؟ بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالعلم جهاد في سبيل الله أيضا، فيجوز إعطاء مال وجائزة على المسابقات العلمية. لاحظ مسابقات العلمية اختلف فيها، جوزناها بالسيف، فكيف بالمسابقات على اللهو واللغو وما لا يرجع على الأمة بشيء، ما لا يرجع للأمة للأسف الشديد، فالأمة غارقة في السكران سكران، نسأل الله أن يفيقها وأن يطيبها من غفلتها وأن تستيقظ من سكرتها، راهي سكرة. وأنا لا أبكي على الناس الذين لا يصلون إذا غارقوا في هذا السكر، أنا أبكي على الإخوة المتدينين الذين غارقوا في هذا السكر، الذين صاروا يتابعون مثل هذه المباريات وهذه التفاهات، رضاعة الأوقات والموالاة لغير الله، الحب في غير الله، وزعموا أن ذلك في حب للوطن. سبحان الله، أو يحب وطنه من يخرج من الملاعب ويكسر ويهدم ويسب، أو يحب وطنه من في الملعب يسب رئيس الدولة، هذا يحب الوطن. يحب الوطن من يباشر مخدرات ويعاكس بنة المسلمين، هذا هو حب الوطن. فهؤلاء تافهون للأسف، هذا كحال المغني، إنسان تافه تافه عضب في بلده. هؤلاء تافهون لم يفيد الأمة بشيء، الأمة غارقة، الشباب 70% شباب في هذه الأمة الجزائرية، 70% اهملوا لجميع الشباب اهتم ب 22 شهر، جميع الشباب بلاده اهمل، لا يلتفت الى حاجاته ولا الى مآرب، ولكن التفت الى 22 شهر. أهؤلاء هم شباب الجزائر؟ كما الشباب الآخر، الشباب غارق في البطالة، في المخدرات، في الزنا، في التسكع، في الطرقات، الديون تتهاطل على الأمة، زد خلي مثلا ما زالت القنابل في حدودنا مع المغرب كل يوم تمزق نساء وبنات، العنوسة ارتفع عدده إلى مقدار إلى نسبة خيالية، العمل لا يكاد يوجد، الفساد، التعليم، تعليم يعني فسد في بلادنا، حتى ظهرت ظاهرة التسرب المدرسي. التسرب المدرسي ما كنا نسمع به بهذه الأرقام المذهلة، أولاد صغار في عمره 4-7 سنوات 10 سنوات 11 سنة لا يدرس، خلاص خرج من المسجد. لماذا؟ يعني انهزام على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. ثم وجدنا وقتا، وجدنا لا أدري من أين جاء هذا الوقت، وجدنا وقتا نشاهد فيه مثل هذه الأشياء ونتابعها. أين هذا الوقت؟ ولاحظ مثلا من هذا الذي يتحدث هذه الأيام عما يحدث مثلا في فلسطين؟ من سنة 1967 منعت إسرائيل، ما يسمى بإسرائيل دولة الصهاينة، منعت السدود عن أهل غزة، منعت السدود عن أهل غزة، الماء لا يصلها. هذه الأيام، هذه الأيام فتحته في وقت مفاجئ بالليل، فتحت السدود حتى أغرقت الديار ومات كثير من الأطفال والنساء، هاجت المياه على أهل غزة. من الذي يتحدث؟ من هذا الذي يبكي على هذا؟ إنهم مشغولون بالتصفيق والصياح وللأسف الشديد. إذن فدعينا منهم، نحن لدينا طريقنا، لكم دينكم ولا ندينكم، لنا طريق لكم طريقكم ولا طريقنا، فلا نهتم بكم، لا نهتم لأمركم. إذن المهم لا تقفوا في طريقنا فقط، دعونا نعلم الناس، دعونا نكون من تلك الأقلية التي مدحها الله وقليل من عباده الشكور. أما الأكثرية فلا يغرنك شيئا، ليس كل ما يلمع ذهبا، الله تعالى أعلم، الله موفق. آمين يا رب العالمين. هذا آخر سؤال، يعني الوقت قد مضى بعشر دقائق زائدة. آخر سؤال، فرجا الإخوة من يطرح سؤال لا يغضب إذا لم أجله. هذا يسأل، زوجها مشغول مقعد على كرسي متحرك ويجد حرجا كبيرا في الوضوء، هل يشرع له التيمم؟ طبعا زوجته أو أخته توضئه إن استطاع، إذا كان هناك من يوضئه فتوضئه، تغسل مثلا يديه ثم فمه وأنفه ووجهه ويديه إلى المرفقين، ثم تمسح على رأسه ثم رجليه، ويكون هناك يتوضأ. زيد المريض يحتاج إلى أن يمسه الماء، لماذا القعود كثير يضره، يحتاج إلى أن يمسه الماء فيتوضأ. إذا كان موجود من يوضئه فلا يحل التيمم. إذا انعدم الموضئ، إذا عدم هنالك يتيمم لا بأس بذلك. تبعنا، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا إن شاء الله يوم الجمعة على الساعة 9 إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيكم بارك الله الأخ أبا حذيفة والأخ محمد بالهاج والأخ عدنان والأخ إخوة جميعا، جزاكم الله خيرا، وإياكم الأخ وجميع الأخوات، وحفظكم الله جميعا. نسأل الله تعالى أن يجمع بيننا في هذه الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع سيد الأولين والآخرين، من ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.